بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشيء الذي نتعرض له في هذا البحث هو الحلم الذي وردت الروايات في إعماله في الخارج. الحلم هو، هنعرف شنو هذا الحلم الذي هو من المنجيات ومن الفضائل التي تحسب للإنسان أن يكون حليما. الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب، ضبط النفس يصير إنسان متزن عند هيجان الغضب، لا يخرج عن الحد المتعارف. ضبط النفس، الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب، فيكسر شوكة الغضب من غير ذل، يكسر شوكة الغضب من غير أن يكون ذليل. ضبط النفس عند هيجان الغضب فيكسر الحليم شوكة الغضب من غير ذل. يعني شنو؟ يعني الحلم صفة تحمل صاحبها على ترك الانتقام، ترك الانتقام ممن أغضبنا مع قدرتنا على الانتقام. أغضبنا نقدر ننتقم، عندنا قدرة، عندنا سلطة، نترك الانتقام. هذا حلم. ضبط النفس عند هيجان الغضب، ما أقابلك أنت أغضبتني، صحيح أغضبتني، ما أقابلك. ضبط النفس عند هيجان الغضب، أكسر شوكة الغضب لكن من غير ذل. ما أعاقبك، أقدر أعاقبك وما أعاقبك، يعني ذل ماكو، مرة ما أقدر أعاقبك، تغضبني وتضربني وتشتمني وما أقدر، هنا صرت أنا ذليل. لا، الحلم أقدر أعاقبك وبيدي وكل وواقفين ذول الجلاوزة ويقدرون يضربوك، أقول لهم لا حيضرب مع أن أغضبتني، صرت حليما، ضبطت نفسي عند الغضب، كسرت شوكة الغضب من غير أن يكون ذليل. أنا قادر أن أقابلك، يعني ما أقابلك، يعني أنا الحليم. هاي شنو؟ تركت الانتقام ممن غضبني وأنا قادر على الانتقام. مثل ذاك اللي يقول للإمام أنت هيجي أبوك هيجي كذا كذا، شتمه الإمام ما يجاوب. يعني هو هذا الكلام يؤثر؟ الإمام يغضب لكنه حليم، الإمام ما يجاوب. إذا نقول له إياك أعني، إياك أعني، وياك يقول له نعم، وعنك أغضي، عنك أغضي. حلم، قد يكون إمام معه خدم، معه حشم، عنده جماعة، عنده شيعة، رئيس، هذا الذي يعتدي عليه يقدر يعاقبه، يؤشر إلى خدمي إلى حشمي. إمام مو بناك الإمام فد واحد وحده، إمام عدة 16 وصيفة بالبيت، أكل وصائف إلها رئيس، رئيسة الخدم كذا، عدة خدم، عدة عبيد، عدة كذا، رئيس وحده ما يصير، 20 خادم، 18 وصيفة كذا، زوجات أولاد كذا، عشيرة عنده، الشيعة عنده يدزون فلوس أموال، ما يقدرون يدزون فلوس بزق السم، يقولون نريد نبيع سمن. شوفوا هذا اللي قاعد هنا حاجزي أنتم بسامرة أيها الخلفاء، نريد نبيع سمن، يلا بيش السمن كذا كذا يبيعه، وإذا حاطين الليرات بالسمن. الإمام مو بلاك إمام، يعني مثل عالم مجتهد هنا قاعد يفرد بيت وحده، يروح وحده ويجي وحده، لا، من يصير إمام المذهب بس المرجع وحده، مرجع وحده، ايش قد عنده حرس، قد عنده كذا، ايش قد عنده. هوب، هذا الإمام فيقدر يعاقب هذا الذي شتمه كذا، ما يعاقب، يقول إياك يعني، يقول عنك أوفي وعنك. هذا الحلم. إذن الحلم خلينا نعبر نقول كظم الغيظ، ضبط النفس بحيث لا تحرك قوة الغضب، لا تحركني قوة الغضب بسهولة، ما أتحرك بسهولة، ولا تؤدي بي مكاره الدهر إلى الاضطراب. مكاره الدهر صار الزلزلة، صار مطر، صار فيضان، صار عاصفة، أنا أكون متزنا حليما. لا تؤدي بي مكاره الدهر إلى الاضطراب. شوفوا الحليم مو بس ويا الناس، حتى مكاره الدهر هو يكون متزنا عاقلا. مكاره الدهر ما يتخلي يطلق يعني من الطيارة انت وقالوا لك بالسماعة انه خلل صار، احترق المطار الاول، ان اربع مطار، احترق الثاني، وقف الثالث، هوب شو يصير بالناس هو اول يوم، اوه شو يصير بالدنيا. لكن اذا واحد كان حليم يعني ما مفترق، يقول لو الله مقدرنا الموت خنبوت، الله مقدرنا شو نسوي، شو نسوي احنا بالسماء، وش اسوي انا افترق اصيع والقم جسم لا يفيد. لا يضطرب عند مكاره الدهر، ولا يغضب عندما يريد أحد أن يغضبه، يكسر شوكة الغضب من غير ذول. هذا حلم، هذا حلم. الحلم من الأخلاق الحسنة ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسلم المؤمن، من الأخلاق الحسنة مأمورين بالتحلي بالحلم. هاي الأخلاق الحسنة كلها بها أوامر، إذا هاي أوامر على نحو الوجوب، هاي أوامر على نحو الاستحباب، تقوى على نحو الوجوب، الحلم لعله على نحو الاستحباب، لكن أمرك على كل حال. هاي صفات النفس الداخلية التي أمرنا بأن نتحلى بها ونطهر أنفسنا من الرذائل، هاي بعضها واجب بعضها مستحب. الحلم من الأخلاق الحسنة. يكفي الحلم مدحا أنه ورد في معظم الأحاديث مقرونا بالعلم، مقرون بالعلم، علم وحلم، يعني مدح أقول الحلم كما أن العلم له مدح، الحلم هم له مدح. فيكفي الحلم مدحا أنه ورد في معظم الأحاديث مقرونا بالعلم، فلا يجمل الخلق إلا بالحلم. إنسان متخلق هذا ما يكون جميل إلا أن يكون حليما. لذلك قال علي عليه السلام: الحلم نور جوهره العقل، الحلم نور جوهره العقل، أو يقول الحلم تمام العقل، مرة يقول نور جوهره العقل، مرة يقول الحلم تمام العقل، مرة يقول الحلم نظام أمر المؤمن، نظام أمر الحلم، نظام الأمر المؤمن الحلم. مرة يقول الحلم خليل المؤمن ووزيره، هذا الحلم خليلك وزيرك، الحلم خليل المؤمن ووزيره. مرة يقول الإمام علي: جمال الرجل بحلمه، أو جمال الرجل حلمه، أو جمال الرجل بحلمه، جمال الرجل حلمه. مرة يقول الإمام علي: من غاضك بقبح السفه عليك فغضه بحسن الحلم عنه. من غاضك، أبغضك يعني غاضك يغضبك، من غاضك، غاض أغضب يعني، غاضك يعني أغضبك، من غاضك بقبح السفه عليك فغضه بحسن الحلم عنه. هذاك يقول إياك أعني، إياك أعني، شتم يقول إياك أعني، يقول وعنك أغضي، فغضه لما يقول وعنك أغضي يتأذى ما جاوبه. أنت مو بنا كل من يحكي يكون تجاوبه، بعضهم إذا جاوبه يفرح تكبره، أما إذا يحكي ما جاوبه، يحكي ما جاوبه هو يتأذى. بعض الناس يقول ليش إحنا من جاوب فلان ومن جاوب فلان ومن جاوب، يحكون حكي نا مربوط، مو كل حكي يكون نرده، مو كل حكي نرده، الحكي القبيح الفاسد الواضح أنه بل لا ترده، لكن كيف ترده؟ ترفع رد فلان رد فلان، انت مثلا تصير مقارنة لما يصير، لكن يتكلم أشرف الناس موجود يأخذه بالسباب والشتايم وندري كل كلمة، يعني يتكلم عن أزهد الناس يقول لص. شو جاب هذا؟ ما يفتي. خب إذا ما جابت له وايد يتأذن، لذلك يقول فغضه بحسن الحلم عنه، يغتاظ إذا ما حد يجابه، هاي يشتم بالناس أن ما حد يجابه، يريد واحد يجابه ما حد يجابه. إذا غاضك بقبح السفه عليك فغضه بحسن الحلم عنه. ومرة يقول الإمام إذا لم تكن حليما فتحلم، أن تشبه بالحلماء، إذا لم تكن حليما فتحلم. إيش قد هذا مهم الحلم، يجي مقرون بالعلم في أعظم. وهذه الأحاديث من الإمام علي، فقط من الإمام علي. قال رسول الله والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم، ماكو شيء جميل يكون مع جميل من مثل الحلم والعلم. والذي نفسي بيدي ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم. الكليني يروي عن زرارة عن الإمام الباقر قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. ويعجبني هذا إمام يقول هذا يعجبني، إمام يقول هذا يعجبني، الإمام يقول هذا يعجبني، إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. ليس يسوي أشياء ما تناسب، ليس يسوي أشياء ما تناسب، كن حليم من غير ذل. إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. ما نقدر نطبق هذا، يعني نغضب في بعض الأحيان نغضب، بس إذا ما نغضب قدامكم نغضب بالبيت، بس قدامكم نلتزم مقيد بالبيت أنا مقيد. وإذا أشوف لا عند الغضب أغضب، حلمي يروح ما أدري ليش يروح. وسبحان الله ملكة، يعني ماكو ملكة ما عندي على هذا، بل قد أمام الناس إذا واحد سوى فتشي يريد يغضبني وكذا أكسر الشوكة وألاحظ، أما في غير مورد التقييد لا أغضب. على كل حال عن الإمام الرضا قال بلي الإمام الرضا قال لرجل من القميين اتقوا الله وعليكم بالصبر بالصمت والصبر والحلم، اتقوا الله وعليكم بالصمت والصبر والحلم، فإنه لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. نرجو من الله أن نلتزم بهذه الأشياء التي نقولها بألسنتنا إن شاء الله. على كل حال نرجع إلى بحثنا الفقهي، هذه المسألة أنه مؤنة السنة قلنا أنه هذا المستحق نعطيه، إذا ما عنده مؤنة سنة إذا هي مشكلة هنا، ومشكلة في الخمس، أنا أخمس أرباحي إذا دارت عليها سنة، أخمس أرباحي إذا دارت عليها سنة، أين إجتها؟ إذا دارت سنة على أرباحي أخمس هاي بالخمس. هو الخمس شي يقول لك؟ يقول لك كلما أفدت عليك الخمس، كلما أفدتك، هاي الروايات كلما أفاد فعلي الخمس، يعني كل ربح عليه خمس. إيش معنى الفقهاء يقولون لا يجوز لك أن تؤخر خمس فائدتك هذه وخمس فائدتك هذه وخمس فائدتك هذه إلى السنة، تصرف من عدد باقي خمسة، منين اجتها؟ الخمس بعد المؤونة وبعد سنة، مؤونة السنة، الخمس بعد مؤونة السنة. ربح جاني اليوم يقول هذا الربح إذا بقى سنة أصرف منه باقي خمسة، منين اجتها السنة؟ كذلك هنا الفقير نعطي. طبعا هناك في الزكاة أنه تجب الزكاة على هذا الأغنام إذا مرت سنة، هذا بروايات، لا كلام أن الفقير نعطيه إذا ما عدا مؤنة سنة. يقول لك أنت الزكاة للفقير، بس الفقير ما صدق عليه فقير. إيش معنى الفقير؟ هو ما لا كن لا ما عنده مؤنة السنة. السيد الخوي يروح يجيب روايات ما بيها صراحة أنه نعطي الزكاة لمن ليس عنده مؤنة سنة، وإنما هاي الروايات اللي يجيبها إياي موافق السماع اللي قرناها بالأمس، تقول إذا إنسان عنده دار غلة يعني عنده دار سكن يعني ما يقدر يأجلها، عنده دار غلة يقدر يأجلها، إذا عنده دار غلة ينتفع بالإجارة، هاي الإجارة كغلة للدار في مقابل دار السكن ما بها غلة. هنا يجي يقول، هو يقول هي هاي الرواية اللي تقول إذا كانت عندك دار غلة ما تأخذ الزكاة، تعرف أنه إجارة الدار سنة، شوف ما بها سنة، أنه إذا كان عنده غلة تكفيه للسنة، أجرة الدار تكفيه للسنة ما بها. بس هو يقول إذا عنده دار غلة هو يعني أجرها سنة، يعني عنده مؤنة سنة ما له حق يأخذ من الزكاة. فبالرواية ماكو أن هذا عنده مؤنة السنة. يقول إذا عنده دار غلة يأجرها، يقول متعارف في ذلك الزمان أنه أجرة الدار سنوية، أقل من هذا ماكو، 6 أشهر 3 أشهر ماكو، هاي في الزمان المتأخر صار الدار يأجروها 6 أشهر، يأجروها شهريا أو كل 3 أشهر أو كل سنة، هناك كل سنة. طيب إذن اللي عنده دار غلة ينتفع بإيجارها السنوي، ما العقل من الزكاة. يقول الرواية قالت دار غلة، وإحنا ندري أن الدار تؤجر سنة، إذا عنده أجرة سنة تكفيه ما ألحق يأخذ من الزكاة. كذلك هي نفس هاي الرواية، تقول أن تكون له دار غلة فخرج من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، ما راح الدار الغلة، يقول دار الغلة يعني تؤجر سنة، لا ما يكفيه لنفسه وعياله، يقول تعال روح للقضاء والأرياف قول هذا إنسان عنده ما يكفيه له وعياله، يقول لك يعني مؤنة سنة عندي، راح للفهم العرفي أنه هذا عنده ما يكفيه له ولعياله، يقول ها أهل القرى أهل الأرياف في ذلك الزمان الذي له ما يكفيه له يعني عنده مؤنة سنة، يعني عنده مؤنة سنة، يعني عنده قوت سنة لنفسه ولمن معه. ملك الكفاية يراد به خصوصا في القرى والأرياف، أنا عندي ملك الكفاية يعني عندي ما يكفيني سنة واحدة، أما إذا عنده قوت شهر ما يقولون عنده ما يكفيه، ما يقولون إذا عنده قوت سنة يقولون عنده ما يكفيه. فالسيد الخويب راح لهاي الرواية من فقرتين استفاد أنه اللي عنده مؤنة سنة من الطيب، لكن ما موجود اللي عنده مؤنة سنة من الطيب بالصراحة، يطلعها من بطن الرواية بتكلف. عنده دار غلة يقول لا تطيب من الزكاة، يقول ها دار غلة يعني تؤجر سنويا، يعني أجرت دار الغلة تكفي لسنة لا تطيب. يجي ما يكفيه له ولعياله، هاي ما يكفيه عند دراهم تكفيه لنفسه وعياله، يقول ها دراهم تكفيه له وعياله معناه أنه مؤنة سنة، وإلا إذا عدد دراهم مال الشهر ما يقولون تكفيه له ولعياله، ما يقولون خصوصا في القرى والأرياف. فإذا هاي استدلال السيد الخوي في هذه الفقرتين من رواية واحدة لإثبات أن اللي عنده مؤنة سنة ما نطي من الزكاة. هذا كون نروح ندور بالتاريخ، نفتش بالتاريخ أن في ذلك الزمان اللي أجر داره في زمان صدور روايات إلا سنة، ذاك الوقت نقول صحيح كلام السيد، نيجي نفتش في ذاك الزمان يقول هذا ما عندما يكفيه له وعيال، يعني إلا مؤنة سنة عنده، إذا عنده مؤنة 6 أشهر ما نقول هذا عندما يكفيه له وعيال، إذا ثبت لا إلا سنة، ذاك الوقت كلام السيد خوي صحيح. بس أنا أتعجب، خو أكو روايات صحيحة تصرح بذلك، بس أنت ليش رح يدل هاي الرواية وتقول مؤنة السنة، من الزكاة اللي عنده مؤنة السنة، تطلع من
فقرتين من هالرواية بتكلف. عندنا رواية صحيحة، عندنا رواية صحيحة، أبويا صحيحة أبي بصير. شوفوا يقول، تقول رواية لا يأخذ الزكاة، لا يأخذها، هاي رواية أبي بصير قريناها، قريناها بالأمس، لا يأخذ الزكاة إلا إذا كانت 700 درهم لا تكفي لسنته. هذا اللي يأخذ الزكاة، عنده 700 درهم ما يشغلها، يأكل منها، ما تكفي لسنة، هذا خلي يأخذ الزكاة. يعني إذا عنده 700 درهم وتكفي لسنة، إذا أما يشغلها ويأكل من ربحها أو لا تكفي لسنة، هذا ما يلحق يأخذ من الزكاة. إذا كانت 700 موجودة، إذا 700 الآن ما نقدر نطي، إذا نقصت صارت 500 هاي ما تكفي ذاكله كذي يسعى الزكاة، لكن ما دام 700 ما نطي، وهاي موجودة، هاي صريحة، هاي رواية صريحة وصحيحة. لا يأخذها الزكاة، لا يأخذ الزكاة، لا يأخذها، يعني لا يأخذ الزكاة إلا إذا كانت 700 درهم لا تكفي لسنته. يعني اللي عنده مؤنث سنة ما يقدر يأخذ من الزكاة، هاي واضحة بعد. ليش تروح ذيك الرواية الموثقة وتطلع مؤنث السنة بتكلف؟ هاي صحيحة. وأكو عندنا رواية ثانية صحيحة، وإن كان ذكرها السيد أخوي وقال هي ضعيفة، أكو رواية هم تصرح أن اللي عنده مؤنث سنة ما نطي من الزكاة، بس قال هاي ضعيفة، هي صحيحة. انتبه، هاي الرواية رواية بلي رواها في العلل بإسناده عن علي بن إسماعيل الدغشي قال سألت أبا الحسن، طبعا هي هاي الرواية سيد الخوي يقول ضعيفة، سيد الحكيم يقول صحيحة، من قول سيد الحكيم صحيحة خلانا نلتفت أنه هاي شنو سيد الخوي يقول ضعيفة يعني مو مسلم، فبحثنا شفناها لا هاي صحيحة. انتبه، قال سألت أبا الحسن عن السائل وعنده قوت يوم، أي حلو أن يسأل؟ أنا عندي قوت يوم أقدر أقول لفلان أعطيني، وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ عنده قوت يوم وجه الطوق قال له الزكاة، إلى حق يأخذه؟ أول مرة عنده قوت يوم إلى حق يسأل؟ أيوة. إذا ما سأل الطوق إلى حق يأخذ؟ يعني هذا فقير، عنده قوت يوم هذا فقير. قال يأخذ وعنده قوت شهر، مو بس قوت يوم، يأخذ الزكاة وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة، يأخذ من الزكاة ما يكفيه لسنة. يعني شنو؟ يعني إذا عدم بعد أخذ ما يكفيه لسنة بعد نقدر يأخذ، يعني شنو؟ إذا أخذ ما يكفيه لسنة ملكة صار غني بعد نقدر يأخذ، هاي صريحة. يأخذ وعنده قوت شهر يأخذ ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنما إنما هي من سنة إلى سنة، يأخذ يأخذ إلى أن قوت سنة بعد ما يقدر يأخذ، يعني شنو؟ فهي قوت سنة جتي، مؤنة السنة جتي، هذا عنده مؤنة سنة، إذن بعد ما ألقي حق يعني صار غني. هاي الرواية في باب 8 من مستحق الزكاة، الحديث 7. طبعا في بعض نسخ العلل ما يكفيه لستة أشهر، لكن الأول أنسب، ما يكفيه من سنة إلى سنة. طيب السيد أخوي يقول هاي الرواية ضعيفة لجهالة الدغشي، هذا مجهول، هذا علي ابن إسماعيل الدغشي. بس احنا نقول أيها السيد أخوي أكو مبنى أنه من روى عنه صفوان، من روى عنه ابن أبي عمير، دول الثلاثة البزنطي صفوان، هذا صفوان قاعد يروي عن هذا، فإذا هاي الرواية صحيحة على هذا المسلك، من يقبل أنه من روى عنه أحد الثلاثة فهو توثيق له، هذا صفوان قاعد يروي عن هذا في نفس هذه الرواية.
لكن ثبتت رواية
صفوان
عن الضعفاء
كعلي بن حبيب، إذا ثبت ضعفه إحنا نأخذ بالشهادة ما لم يثبت العكس. مثلا من قبل هذا المسلك، على كل من قبل هذا المسلك أن صفوان ينقل عن علي بن إسماعيل في نفس هذا السند اللي يعبر عنه الدغشي، إذن يكون ثقة بناء على قاعدة وثاقة من ينقل عنه أحد الثلاثة. ذاك إذا ثبت أنه ذاك، إذا ثبت يعني أكو تصريح بالجهالة والفسق أي ما نقبل، وهنا ما أكو تصريح بالجهالة والفسق وأن مجهول، أما تصريح بالفسق والضعف ما أكو.
ثانيا احنا نظن ان هذا علي ابن اسماعيل اللي يعبر عنه بالدعشي، نظن ظنا قويا ان هذا هو علي ابن اسماعيل ميثمي الثقه. لماذا؟ شلون نظن؟ من اجى الظن؟ لان نفس هذا الطريق مال هذه الروايه ذكره الصدوق في مشيخته في طريقه الى علي ابن اسماعيل الميثمي، نفس هذا الطريق، نفس هذا الطريق اللي في الرواية الصدوق ذكره في المشيخة في طريقه إلى علي بن إسماعيل الميثمي. إذن هذا علي بن إسماعيل الدغشي هو الميثمي. إذا أما تعبير بالدغشي تصحيف للميثمي من قبل المستنسخ، أو لا لقب الميثمي لقب ثاني عند الدغشي، ميثمي الدغشي مثل ما يقولون فلان الأصفهاني النجفي، أصفهاني نجفي هم لقب، لقب ثان
تصحيح
بعيد إما لا عن هذا لقب آخر. ثم روايات صفوان عن علي بن إسماعيل الميثمي متعددة في التهذيب والفقيه. إذن لا يبعد أن تكون هذا الدغشي هو لقب للميثمي، نفس هذا الطريق ذكره الصدوق في المشيخة، نفس هذا الطريق، فيصير ظن قوي بأن هذا علي بن سعيد الدغشي هو الميثمي، فتكون الرواية معتبرة. على كل حال تكفينا الرواية الأولى صحيحة،
لا يعطوا
ظن قوي، ها ظن قوي ما عندنا قطع، هذا الطريق شوفوا هذا الطريق اللي مات الرواية نفسه ذكره الصدوق في المشيخة نفسه
عن عن الميثمي وعند
مو طريق واحد، هذا الطريق في هالرواية عن الدغشي هو نفس الطريق اللي يذكر الصدوق عن الميثمي نفسه، لو أكو اختلاف كان قلناها طريقين لكن نفسه، إذا طريق واحد إلى شخص واحد قطع ماكو صحيح، لكن ظن ظن يكفينا الصحيحة الأولى صحيحة أبي بصير يأخذ الزكاة، لا يأخذ الزكاة إلا إذا كانت 700 درهم لا تكفي لسنته، فهذا الذي يأخذها 700 درهم ما تكفي لسنة، إذا تكفي لسنة ما يأخذ، إذا ما تكفي لسنة، إذا هاي بؤنة السنة لا يأخذها من عند بؤنة السنة موجود بالرواية صحيحة. ليش نروح إلى تلك الرواية التي ذكر السيد القوي وجاء بفقرتين واستفاد بؤنة السنة من أشياء خارجة عن الرواية؟ ثم أكو عندنا روايات ضعيفة تصرح بذلك، فهاي الرواية الضعيفة تكون مؤيدة لهاي صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير روايات ضعيفة مصرحة بذلك، انتبه هاي رواية المفيد في المقنعة أرسلها عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة واضحة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة، فطرة تجب في باب 8 من مستحق الزكاة الحديث الأول. وعندنا رواية عبد الرحمن بن الحجاج أيضا تدل على ذلك لكنها ضعيفة مرسلة بري في باب 24 و28 من مستحق الزكاة، هذه روايتين ضعيفتين لكن مصرح أنه من عنده قوت سنة يقدر يأخذ الزكاة، ومن عنده قوت سنة يجب عليه أن يدفع الفطرة، هذا تصريح. فيكفينا رواية صحيحة، روايتان هم ضعيفتان مؤيدتان، ورواية علي بن إسماعيل الدغشي اللي قلنا ظن أكو أن هذا هو الميثم ظن لكن قطع ما عدم. على كل حال إذا من عنده قوت السنة لا يجب لا يجوز إعطاء الزكاة له، هذا موجود في الروايات صريح، إما بطريق ملتوي السيد الخوي طلع مونة السنة، وإما هاي الصراحة في صحيحة أبي بصير وفي صحيحة علي بن إسماعيل إذا قلنا أنها رواية معتبرة. ها إذا كانوا يستندون إليها، أنا أقول لعنهم يستندون إلى الصحيحة، لو كان فتوى مؤنة السنة مستند إلى هاي الروايات فقط الضعيفة فتنجبر، لكن مو أكو رواية صحيحة فقد يكون مستندين إلى الصحيحة، فالرواية ضعيفة لا تنجبر، عندنا رواية صحيحة الدليل. طيب هذا القول الأول أنه الفقير من لا يملك قوت سنته، فإذا ملك قوت سنته أصبح غنيا لا يجوز إعطاء الزكاة له. فالفقير من لا يملك قوت سنته. أكو قول ثاني قلنا منسوب للشيخ الطوسي ونسب أيضا إلى أبي حنيفة في كتاب المغني لابن قدامة، نسب هذا القول إلى أبي حنيفة ونسب إلى الشيخ الطوسي، وهو العبرة بالغنى إذا ملك أحد النصب الزكوية عينا أو قيمة. لو عد أحد النصب الزكوية عينا، لو عد قيمة أحد النصب الزكوية. شنو هذا دليل الشيخ الطوسي نسب إليه؟ سمندي هو جاي صحيح نسب إليه. يقول أكو روايات تقول إن الله تعالى جعل الفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم. إذن هذا اللي عد نصاب زكوي هذا غني، جعل الله في أموال الفقراء للفقراء في أموال الغنى. إذن هذا العدة أحد نصب هذا غني، جعل الله للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، أو أنه تعالى أشرك الفقير في أموال الأغنياء. يعني شنو جعل الله؟ هنا السيد أخوي يقول جعل الله يعني زكاة. يسأل جعل الله زكاة منين جبتها؟ الله يجعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. ليش بس الزكاة؟ ليش بس الزكاة؟ ليش شو تقول جعل الزكاة؟ خو جعل حق الإمام، جعل حق السادة، جعل الفطرة، جعل الكفارة، جعل ليش بس الزكاة؟ الله يجعل في أموال أغنياء ما يكفي الفقراء. أموال أغنياء فقراء، حق الإمام لهم، حق السادة لهم، حق الزكاة لهم، الفطرة لهم، كفارة لهم، الكفارة لهم. ليش الزكاة؟ السيد الخوي يقول دليلهم هاي الرواية فهموا منها أن حق الفقراء في أموال الأغنياء يعني الزكاة. فالسيد قبل، السيد الخوي قبل أنه هذه الزكاة، لكن يناقشهم من ناقشة ثانية يقولهم هذه تنظر إلى فقط النصاب، بينما ما نسب إلى الشيخ الطوسي ونسب إلى أبي حنيفة النصاب أو قيمته، قيمته فهذا أخص من المدعى. تجيب دليل إلى كلام الشيخ الطوسي وأبو حنيفة، من كان يملك أحد النصب أو قيمته. هاي رواية تقول من عنده نصاب هذا غني، أما اللي عنده قيمته ما تقول غني. فإحنا نقول من عنده نصاب غني، من عنده قيمة النصاب غني، فإذا هاي أخص من المدعى. هاي المناقشة الأولى. ثم يقول إذا قلنا من عنده أحد النصب الزكوية هذا غني، فيلزم منه لازم باطي، أنه من لا يملك شيئا من الأعيان الزكوية لكن يملك آلاف الدور والعقارات والأراضي وبساتين ما بيها لا تمر ولا عنب، بساتين بيها فواكه، هاي فواكه غير التمر والعنب، يقول هذا يلزمه أن هذا فقير وهذا لا يلتزم به أحد. يقول أحد النصب الزكوي، هاي الرواية يقول أحد النصب الزكوي، ما تقول القيمة. إذا قلنا من يملك أحد النصب الزكوي هو غني، ومن لا يملك أحد يعني فقير. تعال المليارديرات اللي ما يملكون لا عنب ولا تمر ولا حنطة ولا شعير لكن يملكون الأراضي والقصور وكذا والفوتيلات والفنادق والطائرات والسفن، دول كلهم فقراء، هذا لا يلتزم به أحد، هذا مقطوع الفساد. دول يقول قيمة لكن دليل ما عندهم القيمة، هاي الرواية تقول فقط النصاب. إذا دليلهم هاي الرواية يجي الإشكال، إذا دليلهم هذه الرواية هاي أخص من المدعى، إذا دليل هذه الرواية يلزم أنه من يملك من غير النصب الزكوية يكون غني يكون فقيرا وهذا لا تزال. ثالثا السيد الحكيم يقول هذا الروايات استعملت الغني في من لم يملك النصاب، هذا استعمال، هذا مو معنى أن الغني حقيقة من لا يملك النصاب، من يملك النصاب هذا استعمال، استعملت الغني في من يملك النصاب، هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة. احنا نقول أصلا هاي الروايات ليست بصدد شرح مفهوم الغني والفقير، هاي في باب آخر، مو يمشرح مفهوم الغني والفقير. هاي بصدد وجوب أداء الزكاة التي لا تتعلق غالبا إلا بالأغنياء. أخ الأغنياء هم الذين عندهم هذه حنطة وشعير وتمر وزبيب وعندهم بساتين وعندهم زراعة، عادة أغنياء، فهي ليست بصدد بيان الغني والفقير، وإنما بصدد وجوب أداء الزكاة التي لا تتعلق إلا بالأغنياء غالبا، وإلا مو كل من يملك النصاب يصير غني. يعني أنا أقول قد يكون هذا الذي يملك النصاب عنده 80,000 دولار دين ويملك نصاب زكوي، أخي هذا يسميه غني؟ عنده 80,000 دولار دين مديون وعنده 1000 كيلو تمر، أخي هذا غني؟ شلون يصير غني؟ والدين لا يمنع من تعلق الزكاة، دين لا يمنع من تعلق الزكاة، هذا مو غني. هنا أكو فالشيء إحنا نقدح في ذهننا، هاي كلمة زكاة يراد منها هي هاي ما ذكر في الآية القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، زكاة كلمة زكاة يعني يراد منها هي هاي الصدقات التي تكون على الأصناف التسعة، أو لا كلمة الزكاة تشمل كل فريضة مالية لله على الناس، تشمل الخمس بشقين، تشمل الزكاة، تشمل الفطرة، تشمل الفدية، تشمل الكفارة.
أي
هذا فد شيء الزكاة مراد منها هي هذه في الأصناف التسعة أو لا؟ الزكاة الواردة مع الصلاة في الآيات القرآنية في 25 مورد، في 25 مورد واردة الزكاة مع الصلاة. هذه فقط هذه الأصناف التسعة أو مراد من الزكاة كل فريضة مالية أوجبها الله على العباد، فريضة مالية، خمس فريضة مالية، زكاة فريضة مالية، فطرة فريضة مالية، كفارة فريضة مالية، فدية فريضة مالية. وهنا يصح الله خلى للفقراء ما يكفيهم في الأغنياء، لذلك كان الأغنياء بمعنى أغلبهم أغنياء، ذولا أهل الخمس أغنياء، أهل الزكاة أغلبهم أغنياء، أو لا مو غني لكن عليه كفارة وفدية فطرة هم للغني، أما كفارة وفدية هاي مو إلا على الغني. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله السبت.